الدين والفن في القصة. قلنا إن خضوع القصة للغرض الديني لم يمنع بروز الخصائص الفنية في عرضها، فالآن نقول إنه كان من أثر هذا الخضوع بروز خصائص فنية بعينها تحسب في الرصيد الفني للقصة في عالم الفنون الطليق، وتصدق ما قلناه في أول هذا الفصل من أن القرآن يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية. ونحن نستعرض فيما يلي هذه الخصائص الفنية التي نسميها مظاهر التنسيق الفني في القصة. أولا، كان من أغراض القصة في القرآن إثبات وحدة الإله ووحدة الدين ووحدة الرسل ووحدة طرائق الدعوة ووحدة المصير الذي يلقاه المكذبون، على نحو ما بينا في أول هذا الفصل. فنشأ عن خضوع القصة لهذه الأغراض أن يعرض شريط الأنبياء والرسل الداعين إلى الإيمان بدين واحد والإنسانية المكذبة بهذا الدين الواحد مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض، وأن ينشئ هذا ظاهرة التكرار في بعض المواضع، ولكن هذا أنشأ جمالا فنيا من ناحية أخرى، ذلك أن عرض هذا الشريط يخيل للمتأمل أنه نبي واحد وأنها إنسانية واحدة على تطاول الأزمان والأماد. كل نبي يمر وهو يقول كلمته الهادية فتكذبه هذه الإنسانية الضالة، ثم يمضي ويجيء تاليه فيقول الكلمة ذاتها ويمضي، وهكذا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ورواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين إلى آخره. وكلما تكرر هذا الاستعراض كان هناك مجال لتملي هذا الشريط الذي يقف مرة عند كل نبي ثم يمضي في عرضه مضطردا حتى يقف محمد أمام كفار قريش، فإذا هو يقول تلك القولة الواحدة وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور. وفي تأمل الشريط على هذا النحو جمال فني أكيد. ثانيا، كان من آثار خضوع القصة للغرض الديني أن تعرض منها الحلقات التي تقتضيها هذه الأغراض، وقد نشأ عن هذا ما يشبه أن يكون نظاما عاما، ذلك أن آخر حلقة تعرض بحسب ترتيب الصور تتفق مع أظهر غرض ديني صيغت القصة من أجله، وفي الوقت ذاته يتفق هذا الختام مع الأصول الفنية، ويبدو كأنه ختام في ذاته لا للغرض الديني من ورائه. وقد لاحظنا من قبل أن قصة موسى في قصة موسى أن آخر ذكر لها يرد في سورة المائدة، والحلقة التي تعرض فيها هي حلقة التيه، فهؤلاء بنو إسرائيل قد أغدق الله عليهم نعمته وأملى لهم في رحمته، ثم ها هم أولاء في النهاية لا يحافظون على النعمة ولا يدخلون الأرض المقدسة، وقد جهد موسى ما جهد لردهم إليها، فيكون تأديبهم في هذا المطال تركهم في التيه لا مرشد لهم ولا معين حتى يأتي الأجل المعلوم. ذلك غرض ديني بحت، ولكن ترى كان هناك ختام في فني أجمل من مشهد التيه في نهاية ذلك الجهد الجهيد وبعد ذلك التردد الشديد. إن مشهد التيه هو المشهد الفني الأنسب لو كانت القصة مطلقة من جميع القيود. فلنتتبع هذه الظاهرة في قصص أخرى. أولا، هذه قصة إبراهيم ترد في حوالي 20 موضعا، ثم يكون آخر موضع ترد فيه هو سورة الحج، فتعرض منها الحلقة التالية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهنا من الوجهة الدينية ربط بين شعائر الحج في الإسلام وشعائره في دين إبراهيم، وذلك غرض كما قلنا مقصود. وقد ورد في ختام الصورة نفسها آخر ذكر لإبراهيم في قوله: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ولكن لننظر من الوجهة الفنية البحتة، أكان هناك مشهد تختم به قصة إبراهيم أليق من مشهده يؤذن في الناس للحج وهو بان البيت ومودع طفله إسماعيل هناك قبل البناء؟ إنه أليق ختام فني بلا جدال، ولو لم يكن الغرض الديني هو الذي اقتضاه. ثانيا، هذه قصة عيسى بن مريم ترد ورودا أساسيا في 8 مواضع، وآخر حلقة منها تعرض في سورة المائدة على النحو التالي: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا الختام هو ختام ديني وختام فني في آن واحد لقصة كقصة عيسى، مولده عجيب، وعن هذا المولد نشأت شبهات تأليهه، وحول هذه النقطة المعقدة ثارت المشكلات. فها هو ذا في الحل في اللحظة الأخيرة أمام خالقه يعترف بعبوديته ويشهد بما قاله لقومه ويفوض الأمر فيهم إلى الله العزيز الحكيم. الفن يقتضي هذا الختام حين تساق القصة مساقها في القرآن. ثالثا، قصة آدم تختم في كل مرة بالهبوط، فإذا زادت فإنما تزيد استغفار آدم من ذنبه وقبوله عند ربه، ثم لا تزيد على ذلك شيئا مما وقع له في الأرض بعدها كما تزيد التوراة مثلا، ذلك أن الهدف الديني يتم بهبوط آدم من الجنة جزاء لاتباعه مشورة عدوه القديم ونسيانه لأمر ربه الكريم. أما الفن فيجد في هذا الختام كل ما يبغيه الفنان: الهبوط من الجنة، وترك القصة مفتوحة بعد هذا للخيال، يتبع آدم المسكين وزوجه في الأرض غريبين لم يعرفا أقطارها ولم يتعودا حياتها وليس لهما من خبرة بالمعاش فيها، إلى آخر ما يتملاه الخيال من مشاهد وفروض يقضي على جمالها الفني كل إسهاب في القصة بعد هذا الختام. رابعا، قصة سليمان ترد في ثلاثة مواضع، وآخر سورة ترد فيها هي سورة الأنبياء، وتذكر منها الحلقة التالية: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وهنا غرض ديني من أغراض قصة سليمان الكثيرة، ولكن قد يبدو أن الختام الفني هنا لم يتفق مع الغرض الديني، وأن مشهد سليمان متكئا على عصا بعد موته قد يكون هو الختام الفني المطلوب. وهذا المشهد يصلح ولا شك، ولكن مشهد الحكم والحكمة هنا له قيمته الفنية أيضا في حياة سليمان، فهو سليمان الحكيم كما يلقب، وهو سليمان الملك، وفي هذا الحكم المبكر شاهد بالحكمة الموهوبة وإرهاص للملك العريض. ثم هي طريقة من طرق العرض أن تنتهي قصة البطل بمشهد من مشاهد طفولته أو صباه ذي علاقة وثيقة بمحور قصته من البدء للختام. خامسا، حتى القصص المشتركة بين عدد من الأنبياء وأغراضها الدينية معلومة قد اتسق آخر عرض لها مع الخاتمة الفنية في اختصار. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وذلك ختام واقعي وختام ديني وختام فني في آن. سادسا، أما قصة يوسف فكان فيها توافق في الختام من نوع خاص يتفق مع القصة في الابتداء، فقد بدأت القصة برؤيا يوسف فختمت بتحقق هذه الرؤيا وسجود إخوته له وأبويه، ثم بالمشهد الأخير ويوسف ينفض يديه من كل شيء ويتوجه إلى ربه بهذا الدعاء الخالص المنيب: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولم يخطو خطوة وراء هذا كما فعلت التوراة، لأن الغرض الديني قد تحقق، وتحقق معه للقصة أجمل ختام. ثالثا، كان من مقتضى الأغراض الدينية للقصة أن تتساوق مع الوسط الذي تعرض فيه، فأنشأ التساوق نوعا من التناسق الفني الذي عرضنا له في فصل خاص تناولنا فيه سائر ألوان التصوير في القرآن. أما مظهره في سياق القصة فقد ذكرنا نموذجا منه آنفا عند ذكر أغراض القصة، ذلك في مثال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ثم التعقيب على هذا بقصص تصدق هذا الإنباء. فالآن نذكر لك نماذج أخرى يتفق فيها الغرض الديني والتناسق الفني تمام الاتفاق. أولا، في سورة الأعراف عرض قصة آدم على النحو التالي: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم يستمر السياق فيدعو بني آدم بعد هذه القصة أن يحذروا الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وأن يتمتعوا في الحدود المباحة، وأن لا يحرموا كذلك ما أحل الله، وأن يطيعوا الرسل الذين يأتونهم من عند الله. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم يستطرد إلى يوم القيامة، حيث يستعرض موقف المؤمنين الذين اتبعوا هدى الله وموقف الكافرين الذين اتبعوا غواية الشيطان، حتى ينتهي الاستعراض إلى دخول هؤلاء النار ودخول أولئك الجنة، حيث يناديهم رجال الأعراف على النحو الذي ذكرناه في فصل التصوير الفني هناك: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وحيث ينادون من الملأ الأعلى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فكأنما كانت هذه عودة المهاجرين وأوبة المغتربين عن دار النعيم، وكأنما استحقوا الإياب وأورثوا الجنة لأنهم عصوا الشيطان بعد أن كان اتباعه سبب الخروج. وفي هذه الأوبة تناسق في العرض مع ذلك الخروج، كان مكانه هناك في فصل التناسق، فهو بلا شك من مستوى ذلك الطراز. ومثل هذا التناسق ملحوظ في القصص، نكتفي منه بهذا المثال ليقرأ القارئون على هداه سائر القصص في القرآن. الخصائص الفنية للقصة. ثم نعرض بعد ذلك للخصائص الفنية العامة التي تحقق الغرض الديني للقصة عن طريق الجمال الفني، إذ أن هذا الجمال يجعل ورودها إلى النفس أيسر ووقعها في الوجدان أعمق. والبحث على هذا النحو يتناول 4 ظواهر فنية لها حساب معلوم في الدراسة الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون. أولا: أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طريقة العرض. وقد لاحظنا في قصص القرآن 4 طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة على النحو التالي: ألف، مرة يذكر ملخصا للقصة يسبقها، ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك من بدئها إلى نهايتها، وذلك كطريقة قصة أصحاب الكهف، فهي تبدأ هكذا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ذلك ملخص للقصة. ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل دخولهم الكهف، وحالتهم بعد دخوله، ونومهم ويقظتهم، وإرسالهم واحدا منهم ليشتري لهم طعاما، وكشفه في المدينة، وعودته، وموتهم، وبناء المعبد عليهم، واختلاف القوم في أمرهم، إلى آخره. فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للتفصيلات. باء: ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها، ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أولها، وتسير بتفصيل خطواتها، وذلك كقصة موسى في سورة القصص، وهي تبدأ هكذا: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم يمضي في تفصيلات قصة موسى، مولده ونشأته ورضاعه وكبره وقتله المصري وخروجه كما فصلنا من قبل. فكأن هذه المقدمة التي تكشف الغاية من القصة كانت تمهيدا مشوقا لمعرفة الطريقة التي تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة. وقريب من هذا النحو قصة يوسف، فهي تبدأ بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه، فينبئه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم. هكذا: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ثم تسير القصة بعد ذلك، وكأنما هي تأويل للرؤيا ولما توقعه يعقوب من ورائها، حتى إذا تحققت أنهى القصة، ولم يسر فيها كما سارت التوراة بعد هذا الختام الفني الدقيق. جيم: ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص، ويكون في مفاجآتها الخاصة ما يغني. مثال ذلك قصة مريم عند مولد عيسى، ومفاجآتها معروفة، وسنعرضها بالتفصيل في مناسبة آتية. وكذلك قصة سليمان مع النمل والهدهد وبلقيس، وسنعرضها أيضا. دال: ومرة يحيل القصة تمثيلية، فيذكر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء العرض، ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بواسطة أبطالها، وذلك كالمشهد الذي عرضناه من قصة إبراهيم وإسماعيل في فصل التصوير: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذه إشارة البدء، أما ما يلي ذلك فمطروق لإبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى نهاية المشهد الطويل، ولهذا نظائره في كثير من قصص القرآن. ثانيا: وثانية هذه الخصائص تنوع طريقة المفاجأة. ألف: فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة حتى يكشف لهم معا في آن واحد. مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح العالم في سورة الكهف، فهي تجري هكذا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فإلى هنا نحن أمام مفاجآت متوالية لا نعلم لها سرا، وموقفنا منها كموقف بطلها موسى، بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة ولا ينبئنا القرآن باسمه، تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا. وما قيمة اسمه؟ إنما يراد به أن يمثل حكمة الغيب العليا التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة، بل تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة. فعدم ذكر اسمه يتفق مع هذه الشخصية المعنوية التي يمثلها. وإن القوى المجهولة لا تتحكم في القصة منذ نشأتها، فها هو ذا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود، فيمضي في طريقه ولكن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة، وكأنما نسيه ليعودا، فيجد هذا الرجل هناك، وكان لقاؤه يفوتهما لو سارا في وجهتهما، ولو لم تردهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى. كل الجو غامض مجهول، وكذلك اسم الرجل الغامض مجهول. ثم يأخذ السر في التجلي، فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وفي دهشة السر المكشوف يختفي الرجل كما بدا. لقد يخطر للأذهان الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل: من هذا؟ ولكنها لن تتلقى جوابا، لقد مضى في المجهول كما خرج من المجهول. فالقصة تمثل الحكمة الكبرى، وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار، ثم تبقى مجهولة أبدا. ذلك أفق من آفاق التناسق كذلك، كان موضعه في فصل التناسق هنالك، فليرده القارئ بنفسه إلى تلك الآفاق.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.